العربي الجديد بودكاست.
يتواجد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني في العاصمة السعودية قبيل إعلان مرتقب بشأن إنهاء الحرب بين الحكومة الشرعية والحوثيين. وقدمت السعودية خريطة طريق للحل في اليمن لقيادة الشرعية التي تقوم بدورها بدراستها والرد عليها قبيل إعلان اتفاق المبادئ والذهاب نحو حوار يمني يمني بين مكونات الشرعية والحوثيين. نحاول في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة بحث هذا الملف ودلالات توقيت إعلان إنهاء حرب اليمن في ظل انخراط الحوثيين في المواجهة مع إسرائيل جراء العدوان على غزة وإطلاقهم صواريخ باليستية ومسيرات على إيلات المحتلة. أنا صدم الكمالي، وضيفتي اليوم هي الباحثة في مركز صنعاء لدراسات الاستراتيجية ميساء شجاع الدين. ابقوا معنا. مرحبا بك ميساء شجاع الدين، الباحثة في مركز صنعاء لدراسات الاستراتيجية، معنا في بودكاست مواكبة على العربي الجديد. يعني قيادة الشرعية تتواجد في الرياض، وهناك حديث عن اتفاق مرتقب ربما خلال الأيام لإعلان إنهاء الحرب في اليمن. يعني لماذا قررت السعودية الدفع الآن تحديدا نحو هذا الاتفاق في ظل حرب قائمة في غزة وانخراط الحوثيين في هذه المواجهة؟
أهلا فيك يا صدام، وشكرا جزيلا على الاستضافة. بخصوص الاتفاق، هو أصلا بدأ الحديث عنه من فترة طويلة حقيقة، من بعد التقارب السعودي الإيراني بدأت المفاوضات بين السعودية والحوثيين عن طريق الوسيط العماني، والعملية كانت نشيطة من عدة شهور، وكانت بس متوقفة على بعض التفاصيل التقنية، لكن على المستوى العام كان في اتفاق على بعض القضايا العامة مثل مسألة تأمين الحدود السعودية، إن السعودية تدفع المرتبات لفترة من الزمن، كان في البداية يقال 6 شهور والآن الحديث عن سنة، حتى تستطيع الدولة الحكومة اليمنية أن تستعيد قدرتها على إنتاج وضخ نفط من جديد، وبالتالي رفع الفيتو الحوثي عن مسألة تصدير النفط واللي هي عطلت قدرة الحكومة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها المالية في تجاه موظفيها. فكانت التفاصيل، هي المسألة كانت متوقفة على بعض التفاصيل في مسألة هل السعودي وسيط أو طرف، تفاصيل بروتوكولية أحيانا، فمسائل كانت موقفة على بعض التفاصيل التقنية.
الحوثيين الآن قبلوا بمسألة أن تكون السعودية وسيط،
هو الذي فهمته أنهم أنه تم تجاهل هذه الفكرة، بمعنى أن السعودية ليست وسيط وليست طرف، وأن المسألة ستكون أشبه بإعلان. بالتأكيد السعودية ليست طرفهم، كانوا في البداية سقف تطلعاتهم مرتفع أن السعودية تعاملهم كدولة لدولة، يعني ند لند، وأنه يتم التوقيع الاتفاق فيما بينهم، لكن هذا ما حدث طبعا، كان بالنسبة للسعوديين خط أحمر. ومن جهة أخرى كانت السعودية تريد أن يتم التوقيع ما بين الأطراف اليمنية في الرياض كما هو المعتاد، مثل ما حدث في المبادرة الخليجية، كراعي معتاد للسياسة اليمنية والمصالحات اليمنية، لكن أيضا الحوثيين رفضوا هذه الصيغة، فتم التجارب ما بين الصيغتين في أنه تجاهل الفكرة هذه كليا، لا هي وسيط ولا طرف، والتغاضي عن هذه النقطة بالمطلق. وحاليا الحديث هو أكثر ليس على اتفاق بقدر ما هو إعلان، وهذا الشيء مشابه لحالة استوكهولم، إعلان وقف إطلاق النار وبعض الخطوط العامة في مسألة أنه في حيكون في مفاوضات ما بين الأطراف اليمنية.
صدر عن من هذا الإعلان؟ عن الشرعية، عن الشرعية والحوثيين، عن من؟
هذا لسه لحد الحين مش واضح، هل سيصدر عن الأمم المتحدة مثل ما حدث المرة الماضية مثلا من مكتب المبعوث الأممي ومجلس الأمن يعني يعطيها يعتمده، فبالتالي يصبح له شرعية دولية، فلسه لحد الآن هذا غير واضح حتى الآن، لكن يبدو أنه يمشي في هذا الإطار، في هذا الاتجاه. أنه الحكومة الشرعية والحوثيين لن يجلسوا على طاولة مفاوضات، لن يوقعوا على ورقة مشتركة، لكن حيكون في إعلان أنه الحرب اليمنية وقفت. هنا السعودية تكون تخلصت من عبء استمر لمدة 9 سنوات من سقف كانت هي كانت طبعا رفعت سقف الأهداف عاليا في بداية الحرب، إنها ستعيد الشرعية للصنعاء، وإن الحوثي ممكن تقبل التفاهم معاه في حال إنه انسحب من صنعاء والمدن وقطع علاقاته بإيران. هذا كله لم يحدث، والمسألة انخفض بمستوى الأهداف إلى أنها تريد فقط أن تؤمن حدودها وأنه لا تكون هناك صواريخ عليها، بحيث أنها تستمر في أهدافها التنموية ومشاريعها الكبيرة مثل نيوم ورؤية 2030 واستضافة كأس العالم في 2034 وغيرها من أمور تريد السعودية فيها تقديم نفسها بشكل مختلف وبعيد عن حرب اليمن التي استنزفتها اقتصاديا وأيضا سياسيا، لأنها كثير كانت حرب مسيئة لسمعتها إلى حد كبير واستخدمت ضدها كورقة ابتزاز ضدها لفترة طويلة.
الجميع يسأل ميساء يعني لماذا الآن بالذات، يعني أوكي كان هناك في السابق يعني عمل مستمر في هذا الإطار للتوصل إلى هكذا اتفاق، لكن الجميع يسأل لماذا الآن في ظل هذه الحرب في غزة، اشتراك الحوثيين في هذا الأمر، هل هناك توافق مثلا سعودي إيراني على الخروج بمثل هكذا اتفاق في ظل هذه الأجواء؟
مو في اتفاق سعودي إيراني، لاحظ أنه لم يتم التجارب ما بين السعودية والحوثيين أو التفاوض ما بين السعودية والحوثيين إلا بعد التجارب مع إيران. هذا دليل على أنه الحوثيين ما بيقوموش بعض الخطوات خاصة الإقليمية منها إلا بتنسيق واضح مع إيران. فهذه المسألة كانت متفق عليها من فترة طويلة، مثل ما قلت هي أخذت وقت في المفاوضات، وحرب غزة عمليا هي عطلتها، عطلت الإعلان اللي كان المفروض أنه يتم قبلها بفترة، فتعطل لفترة من الزمن. لكن السعودية أعتقد أنها تشعر بأنه طالت الحرب وأنها تريد أن تنتهي من هذه العملية قبل نهاية هذه السنة، وأيضا أعتقد أنها تتحسب لمرحلة ما بعد الحرب. السعودية ترى أنه ممكن مرحلة ما بعد الحرب تشهد تصعيد إقليمي كبير، وهي تريد تحييد نفسها، الاستمرار في تحييد نفسها من محور المقاومة اللي بتقود إيران أو محور
المقاومة الذي تقود إيران. هل هذا إيران ممكن؟ يعني الحديث عن مثل هكذا إعلان خلال أيام يتم في ظل حديث عن تصدي السعودية لصواريخ أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.
بالضبط، هذا هو، هذه فكرة إنه أنا الصواريخ هذه لم تعد موجهة للسعودية، هذه النقطة اللي تهم السعودية تحديداً. لكن السعودية الآن هي بتقوم بأدوار متعلقة بتحالفاتها الدولية. في النهاية السعودية هي ضمن يعني في النهاية هي يعني حليف لأمريكا، فبالتالي هي هذه المسألة ضرب الصواريخ الحوثية هي أيضا بتتم عبر قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، فبالتالي هذه المسألة إنه كيف أنت تقدر تستمر بتحييد نفسك في وسط صراع إقليمي محتدم بهذا الشكل، ولأي درجة تستطيع السعودية فعلا تتم هذا؟ لو تلاحظ أنه الآن نحن نتحدث عن إعلان مرتقب، في وقت البارحة فقط كان عبد الملك الحوثي يخطب خطاب شديد اللهجة ضد السعودية، شديد اللهجة ضد السعودية،
ويهدد باستهداف السفن في باب المندب،
أهدد باستهداف السفن بباب المندب، أساء للسعودية بشكل كبير. فهذا خطاب شخص لا يزال متجه للتصعيد، يعني شيء بتحس أنه في مسار متناقض ويعطي برسائل متناقضة وغير مفهومة. السعودية مصممة أنها تصل لهذا الاتفاق وأنها توقع على هذه الورقة وأنها تنهي هذا الملف لأنها تريد أن تلتفت لشؤونها الخاصة، وهذه التصورات هي لها علاقة بإشكالية النظرة السياسية العربية يعني أو خططهم. الدول الخليج وتحديداً السعودية صارت تتصور أنها ممكن تحافظ على أمنها بمعزل عن الغليان اللي بتعيش المنطقة، فالسعودية متخيلة كذلك، وهي دولة كبيرة ولا تستطيع أن تتصور أنه ممكن أن تعيش في معزل عن هذا الغليان. يعني هي ترى أنه حدودها المهم أنها تأمن حدودها خلاص إيران، يعني هي استسلمت لفكرة أن إيران موجودة على جنوبها وعلى شرقها في ناحية العراق أو على شمالها في سوريا، وتقبلت هذا كله في مقابل أنها تتفق مع إيران وتحيد إيران وتخرج بشكل محايد أنه يأمن وضعها الداخلي للالتفات لشؤونها الداخلية. لكن هل لأي درجة هذا ممكن؟
نعم، هذا الإصرار السعودي يعني مبني على أسس، إذا ما كان كما تحدثت يعني هناك خطاب تصعيدي من زعيم الحوثيين، هناك صواريخ موجهة ضد المصالح الأمريكية ضد إسرائيل، يعني هذا الجو الذي يتخذه الحوثيين يعني لا يدعم مثل هكذا تصور يعني تتجه إليه السعودية، يعني ما مدى النجاح مثل هكذا اتفاق مرتقب؟
هو المسألة ماذا تريد وما الذي سوف يحدث؟ السعودية تريد إغلاق الملف صادقة، يعني هي فعليا تريد إغلاق الملف لأنها تراه مكلف عليها أمنيا واقتصاديا وسياسيا، لكن وتريد الالتفات لأوضاعها الداخلية وتقديم نفسها بشكل مختلف. لكن ما الذي سوف يحدث في المنطقة؟ هذا هو المشكلة. ما هي توقعاتك للخصم؟ أولا إشكالية الحوثيين أنهم خصم أيضا ليس مسيس ما فيه الكفاية. أنت بتتكلم على الجيل الأول من جماعة راديكالية، هم يجيدون القتال، يعرفون القتال جيدا، لكنهم لا يعرفون السلام، لم يتعاملوا معه طويلا. فبالتالي حساباتهم، يعني فكرة السلام بالنسبة لهم مش فكرة مغرية لهذا الحد. يعني بالنسبة للسعودية صاروخ يضرب أرامكو ولا يضرب الرياض هذا مكلف لها اقتصاديا بشكل غير عادي، لكن بالنسبة للحوثيين الاستمرار في حرب 9 سنوات كان حصل فيها تضييق وحصار وغيرها، هذا بالنسبة لأمر قدر يتعايش معه بسهولة. حاليا ميناء الحديدة مفتوح، سفن إيرانية كثيرة تدخل وتخرج ولا أحد يعلم ما هو داخلها، بعضها سفن محملة بأسلحة ممكن. فبالتالي أنت بتقدم كل شيء في مقابل ضمانات أنا أقدر أقول إنها شبه واهية. في النهاية الضمانات الأمريكية، أن كلنا يعرف إن أمريكا لا تسيطر على كل أجزاء هذه المنطقة ولا يزال دائما في تحدي لها، وهذا فكرة دائما جذابة للحوثيين. مسألة معاداة أمريكا وإسرائيل هي ليست فقط لها علاقة بطبيعة الحوثيين وارتباطاتهم مع إيران ولا بعلاقة بتطلعاتهم الإقليمية أنهم يلعبوا أدوار إقليمية، لكن لها علاقة بشكل كبير بأيديولوجيتهم. وهذه مسألة لو الجماعة هذه أصلا ظهرت في بداية 2000 مع صعود التوتر بسبب انخراط اليمن في الحرب على الإرهاب بعد إحداث سبتمبر في أمريكا بعد غزو العراق، وهذه كانت مرحلة ذهبية لحسين الحوثي لمهاجمة حسين الحوثي مؤسس الجماعة والأخ الأكبر عبد الملك الحوثي الذي قتل في أول جولات حرب صعدة. كان دائما الهجوم على الأمريكا وعلى الإمبريالية وعلى إسرائيل، كان دائما عندها الرغبة في التأكيد أنه ضمن محور الخميني وضمن محور حسن نصر الله الذي يقاوم هذا الهيمنة وهذه الإمبريالية وغيرها. فهذا خطاب يشكل جزء أساسي من أيديولوجيتها وأدبياتها، وهم صريحين فيه وصادقين فيه إلى حد كبير بغض النظر عن رأينا فيهم بشكل عام. يعني
نعم ميسر، يعني بالحديث حول أمريكا يعني وموقف الحوثيين من يعني الآن المبعوث الأمريكي لليمن ليندر كينج يفترض بأنه سيبدأ جولة أو بدأ جولة في الخليجية لدعم عملية السلام، يعني كيف تنظرين إلى الموقف الأمريكي لهذا الاتفاق المرتقب؟ يعني هل واشنطن متحمسة لمثل هكذا انفراجة في الملف اليمني؟ يعني ما الموقف الأمريكي؟ هل هناك مقاربة معينة أمريكية؟
كان دائما في حديث سعودي أن أمريكا هي اللي بتعطل هذا الاتفاق، أن أمريكا من جهة بتعطل لأنها الاتفاق تم بسبب التقارب السعودي الإيراني تحت المظلة الصينية، وأتوقع أنه الدور الصيني هنا تم تضخيمه بشكل كبير. مرة كان يقال أنه السبب أنه أمريكا تريد أن تحتفظ بحرب اليمن كورقة ابتزاز ضد السعودية، خاصة في مسألة حث السعودية على التطبيع مع إسرائيل. فكانت في أسباب كثيرة، تفسيرات وتأويلات كثيرة لما تقوله السعودية، ولا أدري لأي درجة هو دقيق.
ما التفسير المنطقي يعني؟
ربما أنه أنا أعتقد، أنا أميل لفكرة أنه ممكن كانت تستخدمها كورقة ابتزاق، أو أنها كانت تراها ليست الوقت المناسب. لكن أتصور أن أمريكا أيضا، بايدن لو تذكره كان أول خطاب له في الحديث عن السياسة الخارجية الأمريكية عندما أتولى الرئاسة، كان قال فيها أمريكا عادت للعب دورها في هذا العالم، وكانت أول شيء تكلم عنه حرب اليمن أنها سوف تتوقف يعني. فعلى الأقل يكون أنه هو في الانتخابات المقبلة على الأقل أنه أوفى بأحد وعوده الانتخابية يعني في الانتخابات السابقة. فربما وربما أنه أمريكا فعلا لم تكن تعرقل الاتفاق إلى هذاك الحد يعني. لكن الذي أعرفه جيدا أنه اليوم أمريكا بلغت أعضاء المجلس الرئاسي بأنهم إنها بتبارك هذا الاتفاق، فهي عملين مؤيدة يعني، ليست لديها مانع تجاهها. لكن هو التساؤل لأي درجة ممكن يصمد هذا الاتفاق في حال انتهت هذا الحرب. حتى بعد انتهاء هذا الحرب ستظل تداعياتها كبيرة في المنطقة، والتصعيد ما بين محور المقاومة الذي يسمى محور المقاومة، قيادة إيران وبقية الأطراف العربية، هذا أمر غير معروف ما الذي سيحدث فيه إذا السعودية أصرت في الاستمرار في إجراءات التطبيع مع إسرائيل ولو بعد حين. ما الذي سيكون رد الفعل الحوثي والإيراني تجاه هذا الإجراء لو حدث؟ هذه كلها تساؤلات لا زالت مفتوحة يعني. الوضع حاليا يعني نحن في مرحلة تحول كبيرة، حدث ما يحدث في غزة حاليا سيكون له تداعيات طويلة الأمد وكبيرة على المنطقة كلها.
هو الموضوع معقد. هناك حديث حول اتفاق كبير، حول إعلان كبير، إعلان إنهاء الحرب. ما أفهمه يعني أن السعودية دخلت بإعلان، دخلت هذه الحرب عندما طلب منها ذلك الشرعية، ويفترض خروج السعودية منفردة يعني أو التحالف أن يتم بإعلان، بإعلان صادر عن هذا التحالف. لكن أن يكون هناك إعلان عن الشرعية أو مكونات الشرعية، يعني هناك عدم وضوح في هذا الجانب. صيغة هذا الإعلان المعلومات شحيحة يعني. الآن الغريب ميساء أن هناك غياب أو تغييب للمبعوث الأممي فيما يتعلق بهذا الأمر. كيف تصفي هذا الأمر؟
هو فعلا يعني دور الأمم المتحدة صار هامشي في هذا الإعلان، ولم يعد انحصر عمليا في مجرد شرعنة يعني. إضفاء شرعية للاتفاقيات بتتم بشكل جانبي ما بين الحوثيين والسعوديين وتحت الوساطة عمانية. وهذا يحدث كثيرا بالمناسبة يعني. عادة بتكون هذا النمط من المفاوضات ممكن لا يطول نتائجها غير طويلة الأمد، لأنها بتكون إقصائية إلى حد ما مثلا في مطبات كثيرة في هذا الاتفاق. عندك المجلس الانتقالي يعني، الإمارات اشتكت كثيرا أن السعودية تجاهلتها في هذه المفاوضات، وقت كانت الحليف الأقرب لها أثناء الحرب. فكانت اشتكت أنها السعودية تجاهلتها، ومن فترة الأخرى أحد أهم حلفائها وهو المجلس الانتقالي يأخذ لهجة تصعيدية ضد هذا الاتفاق المحتمل، الحديث أنه إحنا لن نقبل أنه التسوية السياسية، أنه القضية الجنوبية ترحل للتسوية السياسية النهائية، أنه لازم أي إعلان يتم يكون في حديث عن أي وعود للجنوبيين بالاستقلال أو بحقهم في تحديد المصير أو غيرها من الأمور، وهذا كله تم رفضه من الحوثيين بالمطلق، وبالتالي لم يوضع بالإعلان. الحديث الأكثر مثير للقلق لهم هو مسألة الحديث حول الشراكة في مسألة الثروة، إنه الحوثيين طبعا بعد أن تستعيد الحكومة قدرتها على ضخ البترول وتصديره سوف تكون هي المسؤولة عن دفع المرتبات في مناطق سيطرة الحوثي بما فيها مرتبات العسكريين، وهذا عبء مادي عليها كبير. وطبعا في الجنوب لديه مصادره من الثروات البترولية في شبوة وحضرموت، فيرى أنه غير مكلف أن هو يشارك في هذه الثروة، خصوصا الحوثيين حتى الآن يبدو أنهم لم يوافقوا إلا على مشاركة إيرادات ميناء الحديدة، بينما هم عندهم قاعدة ضريبية ضخمة، ونحن نعلم جيدا أنهم القاعدة السكانية معظمها في مناطقهم على الأقل يعني تتجاوز النصف على الأقل في أقل التقديرات، لكنها ممكن بعضهم يصل إلى 70% عدد اليمنيين المقيمين تحت سيطرتها، وهي جماعة تحلب الناس ضرائب وجبايات وزكاة طول السنة على مدار السنة، ولا تريد هذا يكون ضمن الإيرادات المشتركة حتى الآن. يعني أكثر من ميناء الحديدة هم يرفضون. فالحديث حتى الآن بالنسبة لموضوع الثروة والموضوع الاقتصادي، بالرغم أنه يبدو أنه صاحب في مصلحة مشتركة للطرفين للتوصل فيه لحل، لا يبدو أنه حتى مبشر. ناهيك عن مشاكل هي فكرة الشراكة السياسية، أنا في رأيي أن الحوثيين من بعد مقتل علي عبد الله صالح هم يشعروا بالاسترخاء بشكل تدريجي، بدأوا يدركوا أن هم يستطيعون الحكم بدون وجود غطاء أو بدون وجود شراكة. بدأوا يتصرفوا كحكام مطلقين في مناطقهم، وبدأوا يطبقوا رؤيتهم في الحكم، تصوراتهم في الحكم، بغض النظر عن رأينا فيها، وهي تصورات طبعا كلنا نعرفها، هي تصورات دينية تتمحور حوالين فكرة الحق الإلهي في الحكم، وأنه إنه العلاقة ما الآن ما في شيء اسمه دستور، وهي علاقة ما بين القائد وشعبه. الآن إحنا بيتكلموا الآن إن العلاقة صارت هي علاقة ما بين القائد وشعبه، والقائد هو عبد الملك الحوثي الذي يعتبر قائد المسيرة القرآنية والمختار من الله لكي يحكم هذه المناطق. فبالتالي بنتكلم على نمط حكم، إذا حبينا نسميه تيوقراطي بشكل مطلق ممكن. فهذا الحكم حاليا بيتم تطبيقه، وهم عمليا على يعني بيقوموا بتطبيقه على مستوى مناهج التعليم، على مستوى حتى المستوى الوظيفي، مثلا لما أصدروا وثيقة مدونة السلوك الوظيفي وغيرها من الأمور التي قاموا بها، التي تؤكد أنهم ليس في نيتهم مشاركة الحكم. يعني هم في نظرهم نحتفظ بجزء من اليمن ونحكم في حكم مطلق أفضل بكثير من أن إحنا نكون جزء من مكونات سياسية مختلفة داخل يمن موحد وكبير.
نعم ميساء،
فهذه نقطة إشكالية تانية، كيف ممكن حلها هذه؟
يعني الآن إذا ما تحدثنا حول المكاسب، مكاسب الحوثيين والشرعية والسعودية من هكذا إعلان، يعني ماذا سيستفيد هذه الأطراف الثلاثة؟ يعني
السعودية بالنسبة لها أنها خرجت نفسها من هذا الحرب بشكل مباشر، يعني هي بالتأكيد ستظل منخرطة في الشأن اليمني. بالنهاية هذه بلد بينهم حدود مشتركة تتجاوز 1200 كيلومتر مربع، وهي الحدود الأطول للدولة السعودية، لكن على الأقل من شكل مباشر هي ليست منخرطة في هذا الحرب. والنقطة الثانية أنها أمنت حدودها ومناطقها بحيث أنها تلتفت لمشاريعها الخاصة. هذا بالنسبة للسعودية. بالنسبة للحكومة، بالنسبة للحوثيين هي المكاسب الاقتصادية وجزء من الاعتراف، هذا في خطوة جديدة في الاعتراف فيهم كفصيل سياسي معترف فيه دوليا. يعني كانت طبعا هذه الخطوات المتتالية، بدأت من اتفاق السلم والشراكة وقبلها من مؤتمر الحوار الوطني، لكن هذه خطوة جديدة في هذا الإطار، وهي إضافة إلى أنها تكرس أكثر وأكثر لفكرة حكمهم لهذه المناطق، لفكرة أنهم حاكمين أو سلطة الأمر الواقع التي لا أحد يستطيع تحدي شرعيتها مجددا، مثل ما كان حادث في بداية الحرب، أنه كان في تحدي لشرعيتها، أنه أنتم غير شرعيين، أنتم فصيل انقلابي. بالنسبة للحكومة أنا لا أرى لها مكاسب حقيقة، يعني وهذا مش مستغرب. يعني
مسألة تصدير، إعادة تصدير النفط لا يعد مكسب؟
إعادة تصدير النفط، لكن أوكي ستعيد تصدير النفط، وهذا سيتم استنزافها بشكل كبير في كشف مرتبات ضخم وهائل سيأتي من طرف الحوثيين، خصوصا أنهم حتى أصروا على فكرة دفع مرتبات حتى لمن تم إحلالهم من قبل الحوثيين، يعني أنهم يقولوا أنه في ناس تركت وظائفها فإحنا
اضطرينا إحلالها. سيكون وفق كشوفات 2014 كما
في حديث أنه في أنه أيوة لا في حديث هو كانت شرط الحكومة أن يكون وفق كشوفات 2014، لكن الحوثيين في الأخير أعتقد فرضوا هامش إضافي أعتقد نسبة معينة أنهم هذولا هم الموظفين الجدد اللي كمان أيضا يدفع لهم مرتبات. فأكثر من مكسب أنهم يعيدوا ضخ البترول لا شيء، لكنهم من الناحية السياسية هم في ورطة كبيرة، والورطة هذه سوف تزداد عمقا بعد الاتفاق أو بعد الإعلان. الورطة هذه سببها أنهم في عدم انسجام واضح ما بين المكونات التي تمثل معسكر المعادلة الشرعية للأسف. الانقسامات ما بين الإمارات والسعودية ربما تتفاقم لا أحد يعلم. في أطراف إقليمية أيضا تنظر اليمن، يعني ممكن يعني تدخل اليمن وتتدخل فيها، وهذه المنطقة لا زالت مفتوحة للتدخلات الإقليمية المختلفة. الانقسامات لو تلاحظ التوتر اللي بيتصاعد في حضرموت في بعض المناطق يعني مثيرة للقلق، في تعز في غيرها، فيبدو أن الانقسامات ما بينهم سوف تتصاعد أكثر في حال توقف الحرب. فما أعتقدش أنهم في النهاية سوف يكسبوا شيء فعليا، سوى أنهم سوف يفقدون أكثر وأكثر مصداقيتهم وشرعيتهم التي اصلا مفقوده بسبب سوء الاداره وبسبب يعني بسبب انهم على الاقل غير مقيمين حتى داخل اليمن، يعني او هم واسرهم يعني ياتون الى اليمن زيارات وغيرها، وهذا كلام يعني قيل من بدايه الحرب، وللاسف تاكلت شرعيه هذه السلطه من فتره طويله.
نعم جنوبيا كيف تتوقعين ان يتعامل المجلس الانتقالي الجنوبي مع مثل هكذا اعلان؟
هذا سؤال مهم، وهذا أحد الأسئلة الكبيرة التي ممكن تكون تشكل تحدي كبير لهذا الاتفاق، لأنه الإمارات تستطيع أن تتحول هذا المجلس إلى مفسد للعملية السياسية ككل أو لعملية الاتفاق ككل، يعني فهذا يعتمد لأي درجة السعودية استطاعت أن تتوافق مع الإمارات. يقال أنها مؤخرا استطاعت أن تمضيها، أنهم وصلوا لترضية معينة والإمارات قبلت هذا الاتفاق أنها تمشي، لكن ممكن أمشي لك الاتفاق، لكن لحظة التطبيق أنا لن أعطل، أنا سوف أعطل لك، يعني ممكن أترك الاتفاق يتم الإعلان وخلاص والكاميرا تأخذ الإعلان والكاميرات والإعلام حدثت السعودية خرجت من الحرب.
المجلس أيضا يبحث عن كعكة، يعني عن نصيبة من الكعكة، يعني ماذا سيستفيد منها؟
طبعا أكيد المجلس يبحث عن نصيبة من الكعكة. في عندك فصائل السلفية وهي منقسمة ما بين الإمارات والسعودية، وهذه إشكالية ثانية. القاعدة كانت صحيح أنها كانت فصيل ضعيف أثناء الحرب، لكن لا أحد يعلم خصوصا بعد الذي حدث في غزة، هذا دائما يشجع تيارات الراديكالية في المنطقة يعني يعيد نشاطها من جديد. فهذا للأسف يعني كلها احتمالات واردة، وخصوصا أنه إحنا في وضع يعني لا زال كمان أيضا بينعكس علينا الأوضاع داخل المنطقة، لكن طبعا الإمارات تتحكم بفصائل مهمة داخل الجنوب كما نرى، كما رأينا يعني أنه كانت حضرموت هي آخر ساحة ولا زالت ساحة مساحات التوتر الكبيرة ما بين الإمارات والسعودية، وهي منطقة كانت مستقرة إلى حد ما حتى فترة قريبة، لكن للأسف التوتر السياسي بدأ ينعكس عليها، وبدأ ينعكس عليها حتى اجتماعيا. لا أدري لأي درجة ممكن ينفجر الوضع عسكريا في حضرموت، لكن طبعا التوتر أو التنافس ما بين الإمارات والسعودية حول مساحات النفوذ داخل الجنوب هذه مسألة لا زالت غير محسومة تماما، وتستطيع الإمارات من خلال المجلس الانتقالي أنها تعطل كثير من بنود الاتفاق أنها يتم تطبيقها.
نعم ميساء، يعني الآن اليمن مقبل على ماذا خلال الفترة القادمة؟ يعني في ضوء الحديث عن هكذا إعلان إنهاء الحرب، يعني عنوان كبير والمستقبل قاتم يعني وضبابي، ما السيناريوهات التي توقعناها في الفترة المقبلة؟
للأسف هذه الحرب مختلفة عن بقية الحروب اليمنية، الحروب اليمنية السابقة كانت أكثر محدودية، كانت طبيعة الخلاف فيها تتعلق في مسألة تقاسم الثروة وتقاسم السلطة، كان في طرف يكسب الحرب ممكن ويحسم ويحسمها ويصبح سلطة أمر واقع ويكتسب شرعية من خلال أداء للسلطة. فشهدنا حروب سابقة لكن لم تكن بهذا الحجم يعني الكبير من حيث التدمير ومن حيث التصدي للدولة والمفاهيم الدولة اليمنية والمفاهيم احنا كنا نتصورها انها بديهية في السياسة اليمنية للأسف. يعني مثلا مفاهيم الجمهورية، مفاهيم حتى يعني حتى الوحدة، وحدة الجنوب حتى صارت محل تساؤل، فما بالك بوحدة اليمنية. للأسف نحن الآن في وضع شديد الصعوبة، مسألة حتى علاقتنا بالإقليم ما عادش مستهجن إن أنت تكون تابع لفصيل إقليم هنا أو هناك مثل ما كان في السابق. فبالتالي الوضع مختلف هذه المرة، هذه المرة الخلاف هو حول كيفية شكل الدولة وكيفية كيف تكون الدولة اليمنية، كيف يكون شكلها. والتصادم في الرؤى هذه ما يعطيش قاعدة أو أرضية مشتركة ممكن يتفاوضوا عليها أصلا. يعني إذا كنت أنت بتقول لي إنه عبد الملك الحوثي تم اختياره من الله وإنه هو ما فيش داعي لحاجة، ما فيش شيء اسمه مفهوم دستور أو مواطنة أو مفاهيم الدولة الحديثة في بلد كانت شهدت أحزاب وانتخابات وكانت تعتبر متطورة سياسيا خاصة في إطار محيطها الإقليمي، لكن للأسف حصل تراجع غير عادي يعني بشكل غير مفهوم. الناحية الثانية في طرف بيتكلم عن إنه هو يريد دولة مستقلة لكنه يشارك في مؤسسات دولة ضمن إطار الوحدة، فلا هو يريد أن يكون جزء من هذا من هذا العملية السياسية ضمن الوحدة ولا يريد أن ينفصل ولا يستطيع أن ينفصل عمليا. وعملية الانفصال ما عاديش عملية سهلة يعني إقليميا المسألة مرفوضة، دوليا حتى على مستوى القانون الدولي بحكم معظم دول العالم صارت تعاني من مطالب انفصال، فما عاديش مسألة سهلة، ما فيش يعني حيثيات قانونية قوية جدا تدعمهم، الوضع السياسي في الجنوب وحالة الانقسام فيه لا تشجع أصلا على فكرة إنهم يقسموا اليمن دولتين، لأنه أصلا واقع الحال صار إن إحنا أكثر من دولتين لو حصل انقسام فعلا، تم تكريس الانقسام الذي أفرزته الحرب. بالتالي نحن وصلنا لطرق مسدودة يعني حاليا يعني. وللأسف السياسة عندما تصل لطريق مسدود أنت يعيد الوضع أنه ينفجر من جديد وهكذا.
قد نشهد يعني جولة صراع يعني جديدة رغم هذا الإعلان يعني خروج السعودية.
ربما 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 هذا خروج السعودية من هذا الإعلان هو خروج للسعودية من الحرب وليس نهاية الحرب اليمنية. هذا ما ينبغي أن نكون واعيين عليه واعيين له جيدا، إنه هو الحرب اليمنية لها عدة مستويات، من بينها مستوى الحرب الإقليمية ومن بينها مستوى الحرب المحلية، وأنه لم تتم معالجة أسباب هذه الحرب المحلية بكل تفاصيلها المعقدة، والتي أنا مثل ما قلت لك لا أجد حتى الآن إمكانية لوجود أرضية مشتركة للتفاوض ما بين اليمنيين، لكن الأمر سيعيد الوضع سيعيد ينفجر من جديد. حتى الآن لا أحد يعلم ما هي طبيعة الانفجار المقبل خاصة في ظل تداعيات الوضع الذي يحدث في المنطقة ككل. لكن مثلا قبل فترة أنا كنت لسه بشوف أنه في أنا بفهم أنه مثلا أنه اليمنيين على المستوى الشعبي بدأ يحصل حراك ضد الحوثيين كان غير مسبوق أو كان غير ممكن أثناء الحرب، لأن الناس بدأت تشوف الحوثيين بدأت تعترض عليهم لأنها في ظل خروج أو في ظل انتهاء فزاعة الحرب والحصاري. فبالتالي الآن بعد هذا الحرب الجديدة في المنطقة ككل والتي أصبحنا فيها طرف، يعني الحوثي تدخل فيها كطرف بشكل مباشر، والطرف الوحيد الذي أعلن حرب ليس حسم نصر الله لم يعلن هذا، لكن الطرف الوحيد الذي أعلن هو ممكن يكون في الواجهة وأنه في حالة حرب مع إسرائيل هو الطرف الحوثي، وهو طبعا على بعد 2000 كيلومتر بس، لكن يظل هذا له تداعياته يعني. وإسرائيل عادة لا تنسى خصومها يعني، فبالتالي دخولنا في هذه المعمعة الإقليمية لا أدري ما هي تداعياتها علينا.
نعم، الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية الأستاذة ميساء شجاع الدين، شكرا لك لكل هذه الإيضاحات وهذه الإجابات. يعني المستقبل يبدو ضبابي، ننتظر أو نترقب إعلان خروج السعودية من هذه الحرب، الحرب في اليمن، مع سيناريوهات مفتوحة على كل الخيارات يعني، وإمكانية تفجر صراع جديد يعني رغم هذا الإعلان. شكرا جزيلا لك، ونلتقيك في حلقة قادمة من بودكاست مواكبة.
شكرا جزيلا،
إلى اللقاء مستمعينا.